الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، إن الله تعالى إنما ابتعث رسله لأجل أن يقوموا بدينه، وأن يدعو الخلائق إلى عبادة ربهم بالمنهج الذي يرتضيه سبحانه وبحمده. وقد بعث الله في كل أمة رسولا، ولم يخل الناس ولا البلاد والأرض ممن يقوم له تعالى بالحجة على عباده. ولما كانت بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي آخر البعثات، وليس بعد رسولنا من رسول صلوات الله وسلامه عليه، جعل الله في هذه الأمة، جعل فينا من الخيرية، وضمن لها في النصوص الشرعية ما يحملها على البلاغ وحمل هم الدعوة وأمانتها. بل إن الله تعالى يقول عن هؤلاء الرهط الكرام الذين يستقلون بأعباء الأنبياء، كل منهم على قدر وسعه وطاقته، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالها تعالى في سياق عباده المستقيمين الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وكان من هذه الأمة، أسلم ثم امتثل ثم قام يدعو إلى سبيل ربه تعالى. أيها المسلمون، إن الدعاة إلى الله تعالى بشر من البشر، فيهم القوي وفيهم الضعيف، وفيهم العالم وفيهم الجاهل، وفيهم من يصدق أقواله بأفعاله، وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم القدوة، وفيهم من تحفظ عليه الهفوة تلو الهفوة. إلا أن كل هذا لا يخرج هذا العمل عن شرفه، ولا المتلبس به بحقه عن فضله. فهذه قلوب تتجول من بيننا، تحمل الهدى ودين الحق، تحمل الكلمة الطيبة الصادقة، تحمل الإخلاص والود والحب وإرادة الخير لكل الناس، مسلمهم وكافرهم، تحمل ميراث النبوة لكل متعطش له. نعم يا عباد الله، إن المجتمعات لا يمكن أن تكون كلها دعاة إلى الله متفرغين للدعوة، فلها من الحاجات والمهمات ما هو أوسع من ذلك، إلا أنها لا يمكن لها أيضا في المقابل أن تتخلى عن الدعاة المنصرفين للدعوة إلى الله. وإذا جمع الله للعبد بين مهنته والدعوة إلى سبيله، فإنه يدرك بإذن الله خيرا كثيرا. فكم من بيننا من حكيم عاقل حاذق يؤدي عمله وهو فيه يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، أو محسن قد وسع الله تبارك وتعالى عليه في رزقه، فهو ينفق من ماله في أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مثلهم كمثل النحلة: إن أكلت أكلت طيبا، وإذا وضعت وضعت طيبا، وإذا سقطت على شيء لم تكسره، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر في شأن المؤمن. أيها المسلمون، يا عباد الله، وبذكر القدوات، وخصوصا ما قرب عهده واتضحت ثمرته وبانت بركته في ذكرهم، ما يشحذ النفوس ويقودها للتأثر والتأثير، خصوصا وهي ترى الثمرة حية والأثر باديا. وإن من فضل الله تعالى على أهل هذه البلاد أن حمل جم غفير منهم هم الدعوة إلى الله في بلادهم وفي كثير من بلاد العالم، هذه نعمة ليست مقصورة عليهم، هي في كل بلد ولله الحمد، ولكن نريد أن نتحدث عن نموذج حي وما انتشار التدين في البلد وقرب الناس في الغالب من الخير والصلاح إلا ثمرة من ثمار رجال صادقين مخلصين كانت لهم أيدي سبق بالمعروف في أبواب الدعوة إلى الله. نستعرض اليوم في هذه الخطبة طرفا يسيرا من سيرة أحد هؤلاء الأفذاذ، ويكفي أن تعرف أثر دعوته بشهادة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله، إذ شهد لهذا الرجل، إذ يقول عنه السميط، يقول: أعجبتني طريقة دعوة الشيخ الذي هو طريقة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، طريق الحكمة والموعظة الحسنة. يقول: أعادت سيرة الشيخ الثقة بي، وأكملت المسيرة مسترشدا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن الدكتور السميط رحمه الله اعتراه نوع تردد أو عوائق فأراد أن يقف، يقول: استحضرت سيرة الشيخ فأعادت الثقة بي وأكملت المسيرة مسترشدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى دعوة مباركة كانت لها ثمراتها الخاصة، إلا أنها وبعد وفاة صاحبها بأكثر من 20 سنة يبعث الله بها دعوة أخرى في قوة وعظمة وتأثير دعوة عبد الرحمن السميط رحم الله الجميع. نشأ شيخنا يا عباد الله رحمه الله، نشأ يتيم الأبي في كنف امرأة صالحة تتعاهده في القرآن والصلاة ودروس العلم، وكان ذا فطنة وحرص. ولما بلغ 14 وقد حفظ القرآن، أمرته الزوجة الوفية والدته، أمرته أن يقوم إلى التجارة لأجل أن يكمل سداد دين والده المتوفى. فقام الولد يتاجر مع عمه، ثم استقل بتجارته وسافر إلى الشام والعراق وفلسطين ومصر وتركيا وغيرها من بلاد الله، وكان في هذه البلاد حريصا على التعلم، يضيف ما يحصله أو يضيف ما حصله من علماء يضيف ما يحصله من علماء هذه البلاد المختلفة إلى ما عنده من حصيلة حصلها في بلده رحمه الله. ولما سدد دين والده وجمع شيئا من المال، جلس في بلدته عنيزة لتعليم القرآن والتجويد والتفسير والحديث والمصطلح والتاريخ وغيرها مجانا لوجه الله تعالى، فدرس بها مدة، ثم نفد ما عنده من المال، فكان يتاجر حتى يجمع بعضا من المال، فإذا اجتمع له المال جلس لتدريس الطلاب مجانا. فعل هذا عدة مرات، يقطع التدريس للتجارة ويقطع الدراسة للتجارة. وفي إحدى سفراته إلى البصرة وعند طلبه التعلم على أحد شيوخها، أشار إليه الشيخ هناك بأن يلتحق بالمدرسة الرحمانية في بلاد الهند، فوجد ذلك عند شيخنا رغبة أكيدة، فرجع إلى بلده وأتم بعض شأنه وزار عددا من شيوخه وحضر بعض الدروس، ثم شد رحله تجاه الهند، ومكث في الهند نحوا من 2 قطعتهما سفرة عودة لرؤية أمه قبل وفاتها رحمهما الله. وبعد أن قضى أربه في المدرسة الرحمانية عرض عليه شيوخه هناك أن يبقى عندهم وأن يدرس في هذه المدرسة من حذقه وجودة تعلمه، فأبى ذلك وهو يرجو من الله أن ينفع الله بالعلم الذي احتمله في بلاده هنا. وظل الشيخ حتى بعد عودته من الهند يتردد على العلماء والمشايخ، وكان من مشايخه سماحة مفتي الديار السعودية في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. درس عنده مدة وقد نجب عنده وعرف من بين الطلاب، وحضر عنده في الرياض ومكة وغيرها. ومرة وفي بعض الجلسات مع المفتي سمع بأخبار يحملها بعض من يبعثهم المفتي للتعليم واستطلاع أخبار الناس في بعض مناطق المملكة عن هذه المنطقة التي لم تنل حظها من التعليم، وحصل بسبب ذلك انتشار العديد من البدع والإشكالات الشرعية في تلك البلد، فوقع في نفس شيخنا حب الدعوة في تلك الجهة، ثم أراد الله بعبده أن يقوي له هذا العزم، فرأى رحمه الله رأى رؤية منامية، رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشير له بيده باتجاه تلك المنطقة كالآمر له بالسير إليها، فعزم أمره واستعد وحج ومكث قليلا بمكة، وتعلم فيها بعض العلوم التي كانت تنقصه مثل الحساب الذي كان يحضر درسه في مدرسة الفلاح مع صغار الطلبة، وهو الذي جاوز سنه سن 40 يحضر مع المدرس مع الأطفال الصغار حتى يحصل علما لم يكن حصله. ثم لم يلبث رحمه الله طويلا حتى يمم وجهه شطر تلك البلاد في جنوب المملكة العربية السعودية. ذهب شيخنا إلى البلد تاركا وظائف عرضت عليه قريبة من بلده وأولاده في المجمعة وبريدة وعنيزة، إلا أنه أبى وسارع بالذهاب إلى هناك، حتى إنه لم يزر عائلته وأولاده في عنيزة قبل ذهابه، وإنه لغائب عنهم مدة 4 سنين يحمله الشغف ويحث به السير معلما ومتعلما رحمه الله. ولما وصل الشيخ إلى البلد زار أميرها وزار القاضي فيها، وحسبوا أنه أتاهم قاضيا، فقال لهم لا ولكني تاجر، ثم ذهب وأخذ دكانا له يبيع فيه بعض السلع، ومن هذا الدكان في هذه البلدة الصغيرة انطلقت حركة من أنشط وأنفع الحركات التعليمية والدعوية. بدأ الشيخ رحمه الله في تعليم الصغار قصار السور من القرآن، وكان يشوب ذلك بدروس في العقيدة في الأصول الثلاثة وفي الحديث في 40 النووية والتجويد والفرائض وغير ذلك، وبدأ الناس يتوافدون عليه. كان يدرس الأولاد في أول النهار ويدرس الأولاد مع أهليهم بين المغرب والعشاء، فلما كثر الناس وأهل تلك البلد أهل حذق وفطنة وحب للتعلم، لما كثروا أصبح يواصل التعليم لمدة أطول. بقي الشيخ على هذه الحالة مدة طويلة، وكان ينام في المحكمة أو على حصير المسجد، وكان من حكمته يأخذ الأولاد في وقت العصر ليجري بينهم المسابقات ركضا بالأقدام ويسألهم الأسئلة المفيدة. بقي على هذا مدة لا بأس بها من 58 و300 ألف، ثم في مرة من المرات ألقى كلمة بعد صلاة الجمعة عن التوحيد وخطورة الشرك والبدع، أغاضت بعض الحضور فتسببوا في نوع من البلبلة، فأمره الأمير أن يخرج من فوره إلى جزيرة قريبة ليكون فيها. انتقل الشيخ من فوره وافتتح لفوره أيضا مدرسة في هذه الجزيرة، وبدأ في تعليم أهلها، لا غرض له في مكان معين، ولكنه كالقطر والمطر، أي حيثما وقع نفع، إلا أن طلابه وأهل البلدة التي كان فيها حزنوا لفقده وعاتبوا الأمير على إخراجه، وتكرر منهم ذلك حتى كتب له الأمير يستدعيه ويطلب منه العودة إلى نفس مكانه ودكانه. لما عاد الشيخ سكن في دار أحد طلابه الذي سعى في موضوع إعادته، وافتتح بها مدرسة للتعليم، اتخذ المدرسة كما يقول من الخشب والجريد والحبال والحشيش، وكان ذلك الطالب مقعدا، فأراد الشيخ ألا يشق عليه بمكان يكون بعيدا عنه، ذاع صيت الشيخ وانتشرت أخبار مدرسته في صامتة، وتوافد عليه الطلبة، وبدأ في تمييز الطلبة بين متقدمين ومبتدئين، يجعل لكل منهم وقتا مختصا به، ثم أضاف إليها أوقاتا للزيارات والجولات العلمية والدعوية وللحسبة في القرى المجاورة مع طلابه من أهل هذه القرى، فكان لذلك أعظم الأثر. وكان الشيخ يكون رحمه الله في شغله هذا بشكل متواصل من بعد صلاة الفجر وحتى أذان العشاء. وآل الأمر إلى ما ذكره هو عن نفسه حيث يقول عن هذه الزيارات، قال: فكنا نشتغل بالدروس حتى إذا كان آخر يوم الخميس خرجنا وكبار الطلبة إلى جهة من الجهات نعظ ونرشد ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والطلبة يقومون بذلك، وأنا معهم أبين لهم الطريقة في التيسير والتبشير والرفق واللين والبصيرة والبعد عن العنف والشدة والتعسير والتنفير، وألقي في الليل درسا في التفسير والحديث والتوحيد، لأن أكثر اجتماع الناس كان في الليل، ونرجع صبح يوم السبت، فكان أول خروج الطلبة معي نحو الساحل، فأزلنا كثيرا من الأشياء المخالفة للشرع المجعولة على القبور والأشجار والأحجار، وهرب كثير من الذين يدجلون على العوام بأنواع السحر والتنجيم والكهانة والتزوير والخط والشعوذة، وأكثر هؤلاء من وراء المملكة بل كلهم، وكان لخروج الطلبة هذا أثر عظيم، وكأن الناس كانوا راقدين فانتبهوا أو جاهلين فعلموا، وحينئذ صار الناس فريقين، فريق المدجلين وفريق الطلبة وأتباعهم، وأنا أعظ هؤلاء بترك الشدة والعنف، وأولئك بترك التخريف والبدع. والأمير كان مساعدا للدعوة ومحبا لها من كل وجه. يقول أحد أنجب تلاميذ الشيخ عن شيخه: فكان أثره في العمليات، يعني في هذه الجولات، أظهر وأبرك منها في المعلومات. وكان من دأب الشيخ بعد نحو سنتين من التعليم أن يأخذ طلابه المتأهلين وكأنه يعدهم لشيء، فيأخذهم للتعليم والدعوة إلى القرى المجاورة، وكان حريصا على استقطاب الأذكياء، وكان يأنس بطلابه في الطريق ويجري لهم المسابقات فيما تعلموه. وبعد هذا بعام أيضا مرض ثم شفي وعرض عليه القضاء فرفضه، واستمر في دعوته يبني الرجال ويبني المساجد ويوزع المصاحف والكتب الشرعية في التوحيد وغيره، وكان قد بنى مكتبة لمدرسته وزودها بالكثير من الكتب، تسامع بعض النجباء بالمكتبة وكانوا يأتون لها، وبسببها اقتنص شيخنا عبد الله أنجب طلابه وعالما من علماء المنطقة لاحقا. العجيب أن هذا الطالب الصغير في السن رفض الالتحاق بالمدرسة لأن أهله يريدونه لرعي الغنم، وكان ذكيا جدا، فانتقل الشيخ من مدرسته إلى قرية هذا الطالب وجعل يدرس هناك مدة من الزمن وأنشأ فيها مدرسة، ثم بعد ذلك كان يقسم التدريس والعبر، فيذهب لقرية الطالب مرة ويأمره بأن يأتي هو إليه في المرة التالية وهكذا. وفي عام 60 و300 و1000 وبعد قدومه للمنطقة بنحو 3 إلى 4 سنوات تفرغ هذا الطالب النجيب للدراسة، فعاد الشيخ للقرية الأولى ووسع مدرسته فيها وجعلها على طراز المدارس الحديثة، فاتسعت دعوته وكثر طلابه واستوعبت مدرسته جميع طلاب هذه المدينة الصغيرة، ووفد إليه الطلاب من الأماكن المجاورة بل ومن خارج المملكة. أهل الشر والحسد لا يتركون الأعمال الصالحة، فذهب بعض الناس إلى الملك يشكون الشيخ ويقولون ساحر ومشعوذ، فأرسل الملك عبد العزيز رحمه الله إليه رجلان من القضاة، فلما حضروا في مدرسته أقام الشيخ 2 من طلابه يسأل أحدهما الآخر عن التوحيد فيجيبه الآخر بما حفظ وتعلم، فعجبوا من فطنتهم وذكائهم وحسن تعليمهم وحسن تصرف هذا المدرس، فرجعوا حامدين شاكرين وذكروا للملك حسن حالهم. ثم بعد ذلك أنشأ الشيخ رحمه الله يفتح العشرات من المدارس، العشرات التي لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها وذكر أماكنها، لكنه في إحدى السنوات افتتح 34 مدرسة في سنة واحدة أوكل التدريس في مدرسته إلى كبار طلابه، ثم أصبح يجوب القرى، يفتح المدارس ويعلم الناس ويعظهم ويوزع عليهم الأموال ويوزع عليهم الخير والهدى والرحمة، حتى بلغ خبره مرة أخرى إلى الملك عبد العزيز مرة ثانية، وقد أصبح عنده أسطولا من المدارس، فأرسل هيئة تعليمية تتفقد المدارس، فأعجبوا فيها وبحسن التعليم فيها، واطلعوا على 26 مدرسة فيها 56 معلما و1200 طالب في ذلك الوقت، فقرر لهم الملك رحمه الله مكافأة شهرية وبعث إليهم شيئا من المال. هذا طرف يسير من انطلاقة مباركة لدعوة عمت بلادا كثيرة، ونفع الله تبارك وتعالى بها الجم الغفير من الناس. في الخطبة التالية أذكر قصة أو قصتين إن شاء الله من قصص دعوة هذا الرجل المبارك رحمه الله الشيخ عبد الله القرعاوي، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ولموتى المسلمين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مسلمين غير خزايا ولا نادمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من ضاف شيء إلى شيء أحسن من إضافة العلم إلى الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى، والعلم والدعوة يذللان صاحبهما حتى يكون من خيار الناس. جاءه مرة أحد طلابه يقول له إن فلانا يقع فيك ويسبك ويتكلم عليك، فقال حسنا، ثم مضى رحمه الله حتى زار ذلك الرجل في بيته، فبقي عنده وآنسه، ثم لما أراد أن يقوم دس في يد هذا الذي يعني ينبغي أن يكون عدوا له، دس في يده بعض النقود ثم خرج من عنده، فإذا بهذا التلميذ يأتيه بعد مدة أخرى يقول له إن فلانا يثني عليك ويمدحك، قال حسنا، ولكن انشغل بدروسك ولا تأتني بأخبار الناس بعد هذه المرة. في إحدى الزيارات الدعوية وجد مجمعا للرعاة ونحوهم يجلسون فيه، فذهب رحمه الله من اليوم التالي وأخذ فرشة له جلس عليها ومعه قصعة من التمر، فوضع التمر وأصبح يقول للناس تعالوا خذ تمرة واقرأ آية، فيستحضر الرعاة يعلمهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يحفظهم سورة الفاتحة ويطعمهم التمر، حتى حصل بهذا نفع وبركة. وفي إحدى المرات تعرض له بعض الناس وهو في جولة من جولاته الدعوية من أهل الدجل ومن أهل القبور والشركيات الذين آذاهم وجود العلم والتعلم، حتى أرادوا قتله، فتفطن للرجل الذي قد استعد للقتل خلف الشجرة، فقفز عليه وأخذ منه سيفه وطرحه، فقام الرجل وولى هاربا، فبلغت الخبر الأخبار بلغت إلى أمير المنطقة، فأخذ هذا الذي أراد أن يقتل ورئيس العصابة أخذ إلى السجن، فسعى الشيخ رحمه الله إلى الأمير حتى أطلقه وقال الحق لي وأنا متنازل عن حقي. فلما عُتب في ذلك قال لعل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلبه حب الخير، فكان ذلك كذلك، وهذا رئيس العصابة أصبح فيما بعد مسؤولا في بعض مدارس الشيخ، مسؤولا إداريا إرعاها ويقوم عليها. فانظروا يا رحمكم الله إلى بركة الدعوة وبركة الإنسان الذي ربما يكون في بعض البلاد لا يلتفت له لأن فيها شيوخه وفيها وفرة من العلماء، إذا انتقل إلى بلد آخر كيف يكون له من البركة؟ يقول شيخنا عبد الكريم الخضير رحمه الله حفظه الله وبارك في عمره، يقول ومن قرأ سيرة هذا الرجل عرف أنه بالإمكان مع النية الصالحة والبذل وترك الترفه والتنعم أن يحقق المرء ما لا يخطر على باله. فلا إله إلا الله أين نحن من هذه الكمالات؟ اللهم بارك لنا في ديننا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في ذرياتنا، واجعلنا من عبادك المباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام على من آذاهم أو ناوأهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم شرد بهم من خلفهم يا رب العالمين. اللهم أحنهم وارزقنا قتلهم والتخلص من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، وأزل الاحتلال الغاصب عنهم يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض، واجعل عبادك من خيار عبادك الصالحين. اللهم وولي على المسلمين خيارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول أو عمل. ليكن لك يا عبد الله سهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولو بكلمة طيبة، ولو بآية تبلغها عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم نفسه من ذلك إلا محروم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.